فإن النصر
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو وكالة الطاقة الذرية للالتزام بواجباتها تجاه برنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات. المقاومون الفلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة قباطية في جنين. الاتحاد التونسي للشغل يتهم الرئيس سعيد بشيطنته ويؤكد عزمه إنهاء الاستبداد بكل الأشكال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفي قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%. وأوضح محمد السامي في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية أن التقرير يشير إلى كشف جسيمات يورانيوم مخصب بهذه النسبة وليس تخصيب اليورانيوم بذات النسبة. ودعا إسلام الوكالتي للحفاظ على واجباتها تجاه برنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات، معتبرا زيارة غروسي مؤشرا على التواصل المهني الموصل إلى بناء الثقة. بدوره قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إننا مستعدون لمواصلة العمل المشترك مع إيران، مضيفا أنه تحدث مع إسلام واجتمع مع علماء ونخب إيرانيين وأن هذا الاجتماع ترك تأثيرا كبيرا عليه. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين فجر اليوم وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر كميل والد الشهيد محمود كميل عقب اقتحام منزله في بلدة قباطية. وفي الخليل هجم مقاومون فلسطينيون مستوطنا وأصابوه بجروح. وبحسب الإعلام العبري فإن المهاجمين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها مستوطن بالقرب من مستوطنة حجاج شرق مدينة دورا قبل أن ينسحبوا بسلام. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد ليس من دعاة العنف ونهجه سلمي، لافتا إلى ضرورة رفع الاستبداد بكل الأشكال. وفي كلمته خلال التظاهرات التي دعا إليها اتحاد الشغل ندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بالحضور الأمني في العاصمة تزامنا مع التظاهرات، منتقدا محاولات السلطات شيطنة الاتحاد العام للشغل. ولفت إلى أن محاولة ضرب الاتحاد العام سببها استقلالية قراره، مشددا على أن الاتحاد طالب بفتح حوار جدي ومسؤول. قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية إن مدينة باخموت الأوكرانية أصبحت في حكم المحاصرة بالكامل، وأضاف أنه ليس أمام القوات الأوكرانية سوى سبيل واحد للخروج، فيما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه متأكد من إمكانية توفير نوعين أو ثلاثة أنواع من الطائرات المقاتلة لبلاده في الفترة المقبلة. من جهة أخرى، تفقد وزير الدفاع الروسي منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأقام بتفتيش مجموعة قوات الشرق واستمع إلى تقرير من قائد المجموعة وضباط الأركان بشأن الأوضاع الحالية. من المتوقع أن يعقد زعماء تحالف المعارضة التركية اجتماعا اليوم وسط خلافات حول مرشح الرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في أيار المقبل. وأعلنت ميرال أكشنار زعيمة حزب الجيد، وهو حزب قومي يعد ثاني أكبر حزب في تخلف المعارضة، أمس انسحاب حزبها من تكتل المعارضة السداسي. وكان زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى في التخلف قرروا في اجتماعهم الدفع بكمال أوليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري البارز كمرشح للرئاسة. بدورهما أعلن عمدتا إسطنبول أكرم ميمام أوغلو وأنقرة منصور يافاش وقوفهما وراء رئيس حزب الشعب. أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين مقربين من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بينهم وزير المالية، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. وأعلنت هيئة نزاهة الاتحادية صدور أوامر القبض وتحريم بحق مسؤولين بحكومة الكاظمي، فيما طلبت الهيئة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
اعتقلت الشرطة الاتحادية متهما على خلفية أعمال إرهابية وقبضت بحوزته على أخدام ومستمسكات مزورة ولوحات عجلات مختلفة، فيما أفادت شرطة محافظة بغداد اليوم السبت بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين بحادث إطلاق نار في إحدى مناطق العاصمة. إلى ذلك تستعد كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بعد أيام قليلة بمناسبة 15 من شعبان ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام. وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي اليوم دخول الخطط الأمنية في كربلاء حيز التنفيذ استعدادا لتأمين الزيارة مع تحضيرات لتقديم الخدمات لملايين الزائرين. وقال الخطابي إن شرطة المحافظة استنفرت جميع قواتها من أجل توفير البيئة الآمنة للزائرين الوافدين للمحافظ والمواكب الحسينية بالشكل الأمثل. من جهته قال قائد شرطة كربلاء اللواء علي زويني إن تنفيذ الخطة الأمنية يتم بالتعاون والتنسيق العاليين مع مفاصل وزارة الداخلية وقيادة عمليات كربلاء والمقدسة والحكومة المحلية وقيادات شرطة المحافظات وخاصة المجاورة منها، إضافة إلى العتبتين المقدستين والحشد الشعبي لضمان نجاح هذه الزيارة بالشكل الذي يعكس أهميتها وقدسيتها في نفوس المسلمين. وأكد أن مناطق غرب كربلاء تحظى بخصوصية عالية من ناحية الإجراءات الأمنية، حيث تم نشر قوات إضافية في تلك المناطق من الجيش والشرطة إلى جانب قوات الحشد الشعبي ناهيك عن عمليات الفرات الأوسط، وأن الغطاء الجوي سيكون له دور كبير في تأمين هذه المناطق إلى جانب الجهد الاستخباري. على صعيد ثان، وصفت لجنة النزاهة النيابية السبت قرار الحكومة بحجز أموال المسؤولين الفاسدين بحكومة مصطفى الكاظمي بالخطوة الشجاعة، مبينة أن محاسبة الفاسدين سينهي جذور عصابات الفساد المنظمة. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن اللجنة تتابع أغلب ملفات الفساد في الوزارات والمحافظات مع هيئة النزاهة والإدعاء العام لإنهائها، مؤكدا أن الحل الأفضل لإنهاء الفساد هو تعزيز الرقابة الاستباقية قبل وقوع السرقات. من طرفه كشف عضو لجنة النزاهة النيابية على ترك الجمالي عن تورط 31 متهما بملف الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن، مبينا أن هنالك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بسرقة الأمانات الضريبية. وصول الاعتقالات على خلفية فساد صفقة القرن إلى مكتب رئيس الوزراء السابق وسكرتيره الشخصي ومستشاره ووزير المالية يعني ألا حصانات لأحد متورط بسرقة المال العام. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، سرقت قوة الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط من حقول الجزيرة السورية ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وأفادت وكالة سانا أن رتلا من 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهريج معباة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، وذلك عبر معبر المحدودية غير الشرعي بريف العربية أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود العراقية. وكانت قوة الاحتلال الأمريكي سرقت قبل أسبوع واحد كمية من النفط من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية بسوريا ونقلتها بواسطة 34 صهريجا إلى قواعدها في العراق. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو وكالة الطاقة الذرية للالتزام بواجباتها تجاه برنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات. المقاومون الفلسطينيون يشتبكون مع قوة الاحتلال لدى اقتحامها بلدة قباطية في جنين. الاتحاد التونسي للشغل يتهم الرئيس سعيد بشيطنته ويؤكد عزمه إنهاء الاستبداد بكل الأشكال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران. منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء مستمعين الكرام، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، حيث نعيش في هذا اليوم في ذكرى مولد سيدنا ومولانا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. تيمنا بهذه المناسبة العطرة التي نعيشها في 11 من شهر شعبان المعظم مستمعينا مستمعاتنا، ومولد علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام، وما سمي في إيران بيوم الشاب، نتوقف عند العنوان التالي: في بيتنا شاب. سوف نسلط الضوء في لقائنا هذا عند أهمية حضور الشباب في الأسرة والأهمية لمراعاة حال الشباب وحقوقهم من قبل أفراد الأسرة. ونخصص جانبا من هذا اللقاء عند أهم مواصفات الشاب علي الأكبر والتي كان يحملها هذا الشاب في مسيرة حياته وسيرته الطاهرة. وكذلك كيف تستطيع الأسرة مسايرة الشباب وفهمهم فيما يخص بسلوكهم والتعامل معهم بالرأفة والرحمة لا بالعنف. إلى جانبها محاور أخرى إن شاء الله نحاول الإجابة على تساؤلاتها وذكرها في لقائنا لهذا اليوم مع المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم وآراءكم أنتم أيضا مستمعينا مستمعاتنا. ولكي نبدأ لقاءنا لهذا اليوم اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم عند هذه الدقائق تكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج نستمع إليها ونعود لكم إن شاء الله.
تعد مرحلة الشباب من أزهى وأجمل وأقوى مراحل العمر في حياة الإنسان، ولذلك ينظر إلى هذه الفترة الزمنية على أنها الفترة الذهبية في حياة كل إنسان. فمرحلة الشباب هي فترة التألق والظهور في مسرح الحياة، وهي كذلك فترة العمل والعطاء، فترة الحيوية والنشاط، فترة القوة والصحة، فترة الإنتاج والإبداع، فترة السعي والكدح والحركة. ولذلك كله تمتاز مرحلة الشباب عن غيرها من المراحل بالقوة والحيوية والفعالية والنشاط. فأيام الشباب هي مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فمرحلة الطفولة هي مرحلة ضعف واعتماد على الوالدين، ومرحلة الشيخوخة مرحلة ضعف أيضا وعجز عن العمل والعطاء والنشاط. أما مرحلة الشباب فهي مرحلة القوة والحيوية والقدرة على العمل والنشاط والإنتاج، ومن ثم فإن من يفرط في شبابه يفرط في حياته كلها. فمن لا يعمل بجد، ومن لا يدرس برغبة، ومن لا يعطي بسخاء، ومن لا يتحمل المسؤولية بقوة أيام شبابه لا يستطيع أن ينجز ذلك أيام شيخوخته وعجزه. أما من يستثمر شبابه أحسن استثمار فهو بالتأكيد سيحقق كل أو بعض أمنياته وأحلامه وآماله وأهدافه في الحياة. والفرق بين الفشل والنجاح هو الفرق بين التفريط والاستثمار، فالفشل مرهون بالتفريط في سن الشباب، أما النجاح فمصدره استثمار أيام الشباب بصورة ذكية وممتازة. وتتلو الفطرة الأسرة وهي ثاني قوة حياتية تدخل هذا المضمار من بوابتين، إحداهما باب العوامل الجينية الوراثية، والأخرى إعداد الأرضية، ومن ثم فسح المجال أمام الفرد لتطبيق توجهاته وتبيين سلوكه في أول بيئة تربوية ينشأ فيها. الجدير بالذكر أن من شأن مؤثرات كالثقافة الظروف المعيشية وكذلك التراث الحضاري أن تلعب دورا هاما في تنشئة الفرد، إلا أنه يمكن إلحاقها بالقوة الثانية الأسرة أو الثالثة المجتمع. فالجو الأسري الذي يحياه الأبوان انعكاس جلي للقيم والمثل الثقافية التي يتمسك بها الراشدون، والبيئة الاجتماعية كذلك تعتبر بدورها مثالا للتوجهات والرؤى المنبثقة عن منهل الثقافة والحضارة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ونعود لكم من جديد ونشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها هذه الدقائق. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى مولد مولانا علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو مولد شبيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحيث ندعوكم نحن للمشاركة معنا في هذا البرنامج مع إرسال بطاقات التبريك في هذه الأعياد الشعبانية المباركة ومولد مولانا علي الأكبر. وأنتم كيف تتعاملون مع الشباب في أسرتكم والمجتمع بشكل عام، وكيف يمكن للشباب تغيير المجتمع والأسرة نحو الأفضل بمواقفهم وبالمبادئ التي يتمسكون بها؟ طبعا
المبادئ الصحيحة. تحدثوا إلينا وساهموا معنا في هذا البرنامج عبر رأيكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما الدعوات لكم مستمعين الكرام للتواصل والمساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم مستمعين الكرام نستقبلها برحابة صدر على رقمنا التالي 00989388784050. نعم مستمعينا الكرام، هو مولانا الإمام أو مولانا علي بن الحسين ابن الإمام الحسين، طبعا ابن علي بن أبي طالب، وأمه ليلى بنت أبي مرة. ذكرت بعض المصادر التاريخية التي ترجمت له أنه لقب بالأكبر، وأيضا كانت كنيته بأبي الحسن، ولكن البعض من العلماء لقبه بالأصغر، وطبعا اعتبر بأن الإمام السجاد هو علي الأكبر، إلا أن الشيخ التستري له رأي آخر وانتقد هذا الرأي، وطبعا جاء بهذه الكنية علي الأكبر، الذي ولد في 11 من شهر شعبان سنة 33 للهجرة المدينة المنورة، وكانت شهادته مع أبيه الإمام الحسين وجمع من الشباب الهامش هاشميين في 10 من شهر محرم عام 61 للهجرة، ودفن بجوار أبيه الإمام الحسين في حرم الإمام الحسين بمدينة كربلاء. وحقيقة سماته الظاهرية والباطنية والخلقية كما أشرنا إنه شبيه برسول الله، حيث قال الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه للقتال يوم عاشوراء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. إذن سنبحث عن أهمية حضور الشباب حقيقة في مجتمعاتنا، وكيف نهضة الأمة حقيقة تقوم بالأساس على شبابها، وأن الشاب الواعي المثقف لا يتحرك إلا في ظل الحرية التي تمكنه من المشاركة والإبداع والتعبير وكذلك الاختيار. اسمحوا لنا نتوقف ونستمع إلى رأي الأستاذة أم أمير الحكيم الباحثة التربوية من العاصمة طهران، نستمع إلى رأيها في هذا الإطار.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة أم أميرة الحكيم باحثة تربوية اجتماعية من إيران. أهلا وسهلا بك أستاذة أم أمير، وسؤالي من حضرتك هذا: ما هي أهمية حضور الشباب في الأسرة، وأين تكمن أهمية مراعاة الشباب وحقوقهم من قبل أفراد الأسرة؟ نعم تفضلي أستاذة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالنسبة لأهمية حضور الشباب الأسرة وبتبع في المجتمع، طبعا هم الطاقة والحيوية التي لا بد منها ويحتاج لها أفراد الأسرة، لأن الشاب منبع للطاقة الإيجابية والحيوية والتفاعل، وهذا يحفز الإنسان في التطور. ولذلك نجد أهمية حضور وضرورة حضور الجيل الشاب في المجتمعات ومن قبلها في الأسر. هنا توجد مسألة جدا مهمة، وهي كيفية تعامل باقي أفراد الأسرة مع الجيل الشاب. الأمر الذي نراه غالبا نوع من التعارض ما بين فرضا الآباء والأمهات أو الأخوة والأخوات الأكبر بالنسبة للأصغر اللي هم يكونون الشباب. المسألة أو المشكلة هنا تكمن، وهي أنه الأب والأم يريدون من الأبناء ومن الجيل الشاب أن يتصرفون وفق ما هم يريدون وما هم يأملون وما هم يتصرفون، في الوقت الذي طموحات الشاب وميوله ورغباته وقدراته وطاقاته تختلف عن الأم والأب تماما. هذا الأمر يستدعي نوع من التقدير والتعاطف والعاطفة طبعا من قبل الأفراد الآخرين في الأسرة، اللي بالذات أنا أكد على الأم والأب. يعني لابد لكل من الأبوين أن يجعل نفسه مكان هذا الابن أو هذه البنت. يعني فرضا إذا الأم عمرها 40 سنة لا تتصرف ولا يمكن لها ولا يحق لها أن تريد من ابنتها أن تفكر من المنظار الذي أو من الجهة التي هي تفكر فيها. والأب هكذا، لأن هذا الإنسان وهذا الشاب في مقبل العمر وفي بدايات حياته وسلوكه وتصرفاته وجميع ما يحتوي عليه. ولا بد لنا هنا أن نعود إلى كلام أهل البيت عليهم السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، مضمون هذا أنه أنتم ربوا أبنائكم لزمان وفي شؤون غير ما أنتم عليه. لماذا؟ لأنهم أساسا خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا الأمر جدا مهم. نحن إذا ننظر إلى هذه الحقيقة ونتأملها جيدا تقل المشاحنات فيما بين أفراد الأسرة، ويكون للشاب وللشابة المنزلة اللازمة أو المنزلة التي يجب أن تكون له في الأسرة. وهو إذا كان معزز ومكرم في الأسرة فيكون ذو شخصية معززة ومكرمة في المجتمع إن شاء الله.
شكرا جزيلا. كانت معنا أستاذة أمامير الحكيم باحثة تربوية اجتماعية من إيران، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وللضيفة الأستاذة أم أمير الحكيم التي تحدثت لنا عن أهمية حضور الشباب في الأسرة وكذلك في المجتمع. نعم، قلنا مستمعين الكرام أن حقيقة عندما يأتي شاب واعي مثقف ونرى الأمة حقيقة تقوم وأساس حركتها تكون على الشباب، دراسات عديدة تؤكد مسألة مستوى نوع الثقافة والفكر والعقيدة التي يحملها الإنسان تؤثر تأثير بالغ في سلوكه ولمستقبل حياته. فالشاب الذي يحمل وعي اجتماعي وعلمي حقيقة يدرك عواقب الأمور السيئة والنتائج الإيجابية لكل ما يفعله. هذا الوعي وهذا الفهم يشكل بصورة أساسية رادع له عن السقوط في الممارسات الخاطئة وكذلك الحركة والحقيقة السير في المسار الصحيح والمسار الإيجابي الذي يقدم لأسرته ولمجتمعه الخير والصلاح. سوف نتوقف إن شاء الله عند أهمية هذا الأمر ونتحدث أكثر وأكثر عنه، لكن اسمحوا لي أن أستقبل في هذه اللحظات اتصال هاتفي لدينا من الأخ أبو محمد باقر من العراق. سلام عليكم ورحمة الله أبو محمد باقر، كل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم، تحياتي لكم، أسعد الله أيامكم
وأيامكم،
مبارك لكم الولادات الميمونة.
الحمد لله. نعم، وكذلك
المواليد الشعبانية المباركة،
جزيت خيرا.
ونبارك لكم قدوم ميلاد الإمام الحجة عجل الله فرجه،
سلام الله عليه
وعلى علينا بعد كم يوم. واقعا ببركة الثورة الإسلامية في إيران أصبح الشباب المسلم،
نعم،
أصبح يمتلك الثقافة ويمتلك ليس فقط ثقافة معزولة عن السياسة، ثقافة وسياسة وصناعة وكل شيء ببركة هذه الثورة الإسلامية.
نعم.
وهذا كله يعود إلى استقلالية هذه الثورة، لأن الآن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية مستقلة عن الشرق والغرب، تقود نفسها بنفسها. نلاحظ الآن جيل الشباب في الجمهورية الإسلامية هم يقودون هذه الثورة، وهم يقودون الإعمار في هذه الثورة والصناعات. نلاحظ الآن في مجال الطاقة النووية السلمية، في مجال الطب، في مجال كل مجال، هم الشباب رواد المستقبل.
أحسنت.
واقعا
صح.
ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا لخدمة هذه الأمة. ونلاحظ الاستعمار كله صاب جم غضب على هؤلاء الشباب المؤمن الموالي للثورة الإسلامية، واللي من انتصار لانتصار. لاحظ محور المقاومة بيد الشباب، لاحظ الصناعة بيد الشباب.
الحمد
والحمد لله.
لله
رب العالمين.
أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله بك أبو محمد باقر على هذا التواصل وهذه المشاركة والمساهمة الطيبة. وأنا أتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات والتباريك التي وصلتنا من الأحبة المستمعين الكرام. من السعودية الأخ علي بعث إلينا يقول أسعد الله أيامكم ذكرى ميلاد علي الأكبر مولد شبيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله يا أخي علي. الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال يقول أستاذ برنامج معكم على الهواء بمناسبة مولد علي الأكبر عليه السلام، أرسل إليكم أحر التهاني والتبريكات وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. بارك الله بك يا عزيزي يا عبد الله على هذه التبريكات. علي الموسوي الأخ الكريم من العراق كتب لنا ويقول في مساهمته: السلام عليكم، في بيتنا شاب، أولا نعطيه دور تحمل المسؤولية في البيت، ثانيا نتابع مستواه الدراسي بدون علمه ونضع حلول للمشاكل مع المربين، ثالثا يتعود على تناول طعام الأسرة بدون تفرقة، رابعا نوفر له مصرف جيب معتدل لكي لا يعتمد على التبذير ولا يتعلم هذه المسألة السلبية. شكرا جزيلا، حياك الله يا علي، بارك الله بك. أخي الكريم علي بشار من العراق أسعد الله أيامك وكل عام وأنت بخير، يقول حياكم الله على هذه البرامج القيمة وعلى خصوص البرنامج العريق وبرنامج معكم على الهواء، أتمنى للقائمين على هذا البرنامج الموفقية في الدنيا والآخرة، حفظكم الله جميعا من كل سوء، سلامي إلى جميع الأساتذة في إذاعة طهران العربية ونسألكم الدعاء. شكري وتقديري لك يا علي بشار من العراق ولهذه المساهمة الطيبة. أبو حسن من مدينة شيراز الإيرانية من الجمهورية الإسلامية في إيران، أسعد الله أيامك وكل عام وأنت بخير، وشكرا على التبارك التي تبعثها لإذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أيها المستمعين الأكارم في كل مكان، لا سيما طبقة الشباب، أبنائي إخوتي أحبابي، هذه الطبقة الرائعة، هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب الذين نتطلع إليهم في مستقبل هذه الأمة ومستقبل هذا الجيل الواعي المتفتح الذي سيقوم بناء هذه الحضارة إن شاء الله تعالى على كواهله وعلى يديه المباركتين، وذلك إذا اقتدوا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، لأن الله جعل رسوله الأكرم قدوة وأسوة لنا في كتابه الكريم، ونحن إذا أردنا أن نعيش عيش السعداء ونبني حضارتنا ونبني مدنيتنا ونرفع شأن أمتنا، علينا أن نقتدي برسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله في حياته، في أسرته، في تربيته، في بيته، في قتاله، في سلمه، في حربه، في يقظته، في نومه، لا سيما بتربيته لأبنائه فاطمة الزهراء ومن ثم لأحفاده الحسن والحسين عليهم السلام. فعلينا أن نقتدي برسولنا الأكرم في كل شيء لنعيش حياة سعيدة ونبني حضارة راقية بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا للاقتداء وتأسي بنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نشكر جزيل الشكر هذه المساهمة الصوتية للأخ أبو علي من إيران تحدث إلينا في مشاركته، بارك الله بك يا أخي الكريم، وشكري وتقديري لهذه المساهمة. في بيتنا شاب، عنوان حديثنا في برنامج معكم على الهواء، لأنه هذا اليوم يوم الشباب في إيران، وهو 11 من شهر شعبان ذكرى مولد علي الأكبر سلام الله عليه. توقف مع هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها ونعود لكم مستمعينا الكرام.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر عنصر الشباب دعامة المجتمع وركيزة أساسية فيه، فالشباب بما يملكه من طاقات هائلة لهو قادر على إحداث التغيير المنشود في المجتمع. فالأمم تنهض بهمة الشباب وعزيمتهم، فهم دائما في الطلعة في الحرب والسلم، ففي الحرب تجدهم رأس الحربة في مواجهة الأعداء والدفاع عن حياض الأمة، وفي السلم تجد سواعدهم الفتية تشيد البنيان وتمد قطاعات الأمة المختلفة بالكفاءات البشرية المعطاءة. فالشباب هم روح الأمة وأملها، يعتمد عليهم المجتمع ولا يستغني عنهم بحال. وقد ركز الإسلام على خلق مجتمع متكافل تسود أفراده المودة والمحبة، وإذا اختلف أي مكون من مكونات المجتمع لجأ للحوار لحل خلافاته ومشكلاته. وإن الحوار بين الشباب بعضهم البعض مطلوب لخلق مجتمع متعاون متآخ، يسعى كل فرد فيه لإكمال دور أخيه في نظام متكامل بناء تظهر نتائجه وثماره أفعالا وأقوالا. فمبدأ الحوار موجود منذ بدأ الله الخليقة وخلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، فأبى إبليس أن يسجد لما خلق الله معتزا بنفسه مغترا. حاور ربه بأنه خير منه، حيث خلق من نار وخلق آدم من طين، وكان نتيجة الحوار أن أمهله الله تعالى إلى يوم يبعث الخلق. ثم كانت سنة الأنبياء والرسل تبليغ دعوة الله إلى الناس والتحاور معهم والصبر على ذلك. فقد لبث سيدنا نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله، فلم يكل ويمل راجيا رضا الله سبحانه. فعلى الشباب في وقتنا الحاضر التمسك بسنة التحاور للوصول إلى الحقيقة والفائدة وحل الخلافات بعيدا عن الجدل العقيم والعناد والتمسك بالرأي. فالحكمة ضالة المؤمن والحق أحق أن يتبع. فعلى الشباب عدم التكبر عن قبول الحق إذا ما تبين لهم ذلك، وإن بيان فوائد الحوار للشباب لهو ركيزة أساسية في قبوله وقبول نتائجه. ونحن أحوج ما نكون إلى لغة الحوار في عصرنا الحاضر، حيث كثرت المشكلات بين الشباب وأصبح العنف الوسيلة الأقرب والأسهل لحل المشكلات بعيدا عن التعقل. وعلى الدولة بمؤسساتها المختلفة رعاية الشباب وتأسيس نواد لهم يجتمعون فيها ويتحادثون في جو من المودة والألفة والتكافل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وعودة إلى أستوديو البث.
نعم، نعود لكم مستمعينا مستمعاتنا، والتحية لكم لمتابعة هذا البرنامج معكم على الهواء تحت عنوان في بيتنا شاب. أتوقف في هذه اللحظات واستضافتي لضيف لقائنا الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من لبنان يلتحق بركبنا. أستاذ وسيم أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم.
وعليكم ألف سلام سام، وأنت بألف خير وكل المستمعين الكرام بهذه الأيام المباركة.
حياكم الله. 11 من شهر شعبان ذكرى مولد سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي سمي في إيران بيوم الشاب. أستاذ وسيم، عندما نحتفل نحن بمولد الشاب علي الأكبر سلام الله عليه، حبذا لو نتوقف بداية عند أهم الصفات والمواصفات التي كان يحملها هذا الشاب حقيقة في مسيرة حياته وسيرته الطاهرة.
يعني بالطبع هذا الشاب هو نموذج. إذا قاع الشباب هنا في هذا العصر أن يفهموه على حقيقته سيستفيدون بشكل كبير، لأن مثل هذا الشاب هو وصل إلى مرحلة استطاع فيها أن يتشرب هدفا حياة الأساس. هذا الشاب الذي استطاع خاصة في معركة كربلاء أن يظهر إيمانا شديدا بقضية هي قضية أسمى من ذات يده. فإذا الشاب في هذا عادة هو من أكثر الناس الذين يحاولون الحرص على أنفسهم وعلى حاجاتهم المادية، لكن هذا الشخص بالعكس كان مندفعا وكان إيمانه كبيرا بالقضية التي كان يحارب عنها. إنما فعل الإمام الحسين عليه السلام أولفنا على الحق، بالتالي عندما هذا الإيمان وهذا اليقين الكبير الذي تمتع يجعله يندفع ويتخلى عن كل شيء في هذه الحياة. هذا الأمر بمثابة قضية مهمة للشاب الذي إن أتيحت له ظروف وأتيحت له أن يتشرب هذه المبادئ وأن يقترن بقضية تسمو على ذاتيته، فإنه أيضا سوف يندفع، سوف يعبر بصدق على انتمائه، وسوف يعبر عن الجهد الكبير والتضحية الكبيرة، لأنه هو الأقدر. الشاب هو الأقدر على أن يضحي، هو الأقدر على أن يقدم كل شيء في سبيله، هو في سبيل قضية هو فعلا مقتنع فيها وليست مفروضة عليه وليست هي شيء خارج عن ذاتيته. بالتالي هذا النموذج المهم والساطع والذي لا مثيل له حقيقة في مجتمعاتنا هو الذي ممكن المبدأ الذي يمكن أن يكون نبراسا لهؤلاء الشباب إذا استطعنا أن نوفر لهم أرضية مناسبة، لأنه نشأ في أرضية نعرفها جميعا. هذا الشاب نشأ في أي بيت، وهذا الشاب نشأ تربى على خلق من على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الصفاتي الخارجية، يعني أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه البيئة إذا استطعنا أن نوفر ولو جزءا منها فإن الشباب أكيد سوف يكونون قادرين على أن ينخرطوا في الحياة ويقدموا نماذج مبهرة.
نعم، طيب أساسا ما هي أهمية الالتفات والانتباه لشريحة الشباب أستاذ وسيم، يعني في المجتمعات بشكل عام، حيث أحيانا يعني يقولون الفئة الأهم في المجتمع، يعني المجتمعات التي تقل فيها نسبة الشباب هي آيلة للزوال أو انقراض الانقراض، هكذا يقولون. لماذا؟
لأن الشاب بطبيعته دائما لديه طموح، وصاحب الطموح يبحث عن التغيير. فإذا هذه الرغبة قد تكون أقل عند الأشخاص الذين هم أكبر سنا، لأن الشخص الأكبر سنا بالتالي يبحث عن الاستقرار، عن الثبات، لا يعود قادرا على انخراط في تجارب فيها نوع من المخاطرة. الشاب هو أكثر قدرة على الانخراط في مثل هذا النوع من التجارب، وهذا ما تحتاجه المجتمعات التي تريد أن تنمو وأن تصبح مجتمعات أفضل وأن تغير فيها ظروفها الحالية. بالتالي شريحة الشباب هي الشريحة التي يمكن أن تنهض عليها هذه الأمة أو هذا البلد أو هذا المجتمع، لأنهم يتمتعون بصفات ليست موجودة عند صفات شرائح أخرى عمرية، سواء من الذين يكبرونهم سنا أو الأصغر سنا. فالشباب هم الفئة التي يجب أن تكون مستهدفة لكي نساعدها على القيام بهذا الدور المهم جدا في المجتمع لكي يتطور ويصبح أفضل.
نعم، ويعني كيف تستطيع الأسر وأفراد الأسر مسايرة الشباب وفهمهم فيما يخص بسلوكهم والتعامل معهم بالرأفة والرحمة لا بالعنف؟
يعني هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بشيء مهم هو التقبل.
نعم،
التقبل الشاب خاصة عندما يكون هناك نوع من الصراع الموجود داخل الأسرة. في بعض الأحيان نوعية التواصل بين الأهل والشباب تكون للأسف ليست إيجابية، وليس منبعها سيئا من أي طرف، لكن في بعض الأحيان عدم تقبل الأهل للشاب هذا يجعل العلاقات فيما بينهم علاقات للأسف سلبية، وتجعل الشاب يأخذ مواقف سلبية أكثر. بدنا ندخل في دوامة ولا يعود هناك مبدأ الرحمة كما قلت والتعامل بالرأفة. فبالتالي الخطوة الأولى هي تقبل هذا الشاب، محاولة فهم الطموحات التي يمكن أن يقوم بها. في بعض الأحيان مواقف الشاب قد تكون في بعض الأحيان مخالفة للأهل، ليست مبنية في بعض الأحيان على قناعات وإنما فقط للخلاف، يريد أن يكون مختلفا عن أهله خاصة في مراحل معينة من حياته عندما يكون في بدء حياته وفي بدء مسيرته. ولكن بمرور الوقت سوف يعرف هذا الشاب خاصة عندما تكون مواقف الأهل هي مواقف سليمة، أن مواقف الأهل هي الأصح، ولكن بحاجة إلى الوقت كما نقول لدينا هنا في عندنا أو الشخص يجب أن يتعلم من كيفه،
نعم.
يعني من تجاربه الذكية، ولن يتعلم دائما ولن يستفيد بكل الأحوال مما يقول له الأهل،
نعم.
فبالتالي الأهل يجب أن يتمتعوا بالصبر ويتمتعوا بالقدرة على تقبل الشاب قدر الإمكان بما لا يؤثر طبعا على المبادئ الأساسية التي يجب أن نلتزم فيها جميعا.
طيب الصبر وتقبل الشاب أيضا بجانبها أستاذ وسيم، يعني عادة ما الشباب يطلبون مساحة من الحرية، وأحيانا بعض الأسر يعني تعرف هذه المساحة وتقول أنه يطلب مساحة أو بلا حدود أو حرية تامة، كيف تؤطر الحرية الأسرة وتضع مساحة مناسبة من الحرية لدى الشباب؟
يعني دائما الحديث عن الحرية يجب دائما أن يكون مقرونا بالحديث عن المسؤوليات، يعني
لا.
هذا الربط هو الذي يساعد على فهم هذا الواقع، لأنه لا حرية مطلقة في أي مجتمع من المجتمعات، لا يوجد هذا الأمر، دائما الحرية مرتبطة بمسؤولية، فإذا هذا الشاب عندما يعرف حريته ويعرف مسؤولياته سوف الأمور تصبح أسهل في النقاش، لأن لا نستطيع أن نجادل فقط في أجل الجدال، يجب أن يكون هناك معايير، المعايير هي المسؤولية، فإذا إذا أردت أن تحصل على حرية أكبر فإذا يجب أن تتحمل عواقب هذا الأمر، لأن الشاب الآن ليس مطالبا فقط أمام أسرتي، أنا هو مطالب أمام المجتمع كقوانين، هناك أعراف، إذا أراد أن يطرقها فسوف يتحمل النتائج، هناك أيضا النوازع الداخلية أو القواعد الداخلية أو عند الإنسان، هناك الحلال والحرام، فبالتالي أخطأ هذا الشاب فبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولية، لن يتحمل هذا الأمر الأهل، من يتحمل هو الشاب، فإذا الحدود الحرية هي متعلقة بالمسؤوليات التي يجب أن نغرسها منذ الصغر بحيث تصبح شيئا يعتاد عليه الشاب ولا يصبح هو نقاشا عقيما،
نعم.
لا نستطيع ببعض الأحيان أن نصل إلى نتيجة فيه.
وفي يوم الشاب كيف يمكننا الاستفادة المثلى من طاقات الشباب لصالح الأسرة والمجتمع؟ لماذا هناك تركيز حقيقة على هذا الأمر في الشريعة والقيادات الدينية والمجتمعات، حيث أيضا نرى تخصيص وزارة تكون أحيانا وزارة الشباب والرياضة أيضا مخصصة لهؤلاء لهذه الشريحة؟
بالطبع يعني كما ذكرنا أن هذا الشاب هو يعني مستقبل هذا الوطن، هم بحاجة إلى أن نساعدهم لكي ينموا مهاراتهم، هذا الشاب بحاجة أن يعرف أن لديه هذه القدرات، عليه أن يستغلها، فبالتالي مشاريع التطوعية هذا أمر مهم جدا، أن يجب أن نجعل هؤلاء الشباب ينخرطوا فيه لكي يقدموا شيئا ليس فيه استفادة ذاتية فقط، يجب أن يعتادوا على أن يقدموا أشياء تفيد الناس من حولهم مهما كان هذه الاستفادة صغيرة أم على نطاق واسع، هذا
نعم.
من الأمور التي سوف تجعل هذا الشاب ينمي عنده هذا الحس تجاه مجتمعه الصغير ومجتمعه الأكبر، بما يجعله شخص لديه هدف في هذا الحياة، هدف ليس متعلقا بذاته ولا بمصالحه فقط، وإنما هدف يكون عام بشكل يجعله قادرا على إن شاء الله أن يحقق أمور هو يتفاجأ، قد يتفاجأون هم الشباب أصلا كيف يمكن أن يحققوها ويتفاجأ
منهم حولهم أيضا. أحسنتم، بارك الله بك الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية لكم لحضوركم معنا.
وفق
حياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا طيبة ومودتنا المتواصلة. حقيقة مسألة حقوق الشباب هذا سؤال نطرحه لأنفسنا وللجميع، أن نحن راعينا حقوقهم، ليست مسألة الحقوق فقط تلبية كل ما يحتاجون من مطعم ومشرب وملبس، ليس فقط كل الاحتياجات المادية التي هنا نقصدها، هناك حقوق فكرية، هناك حقوق نفسية، هناك حقوق روحية، هل نحن غذيناهم روحيا؟ هل نحن غذيناهم قلبيا؟ هل أشربنا بهم حب القرآن وحب الدين وحب العقيدة؟ وهل يعني غذينا بهم روح الإيمان؟ هل فعلنا هذا الأمر؟ هل أبغضناهم أو كرهناهم إلى المعاصي مثلا؟ أي جعلناهم يكرهون المعاصي، جعلناهم يكرهون العادات السيئة؟ هل أبغضناهم من مسألة الغرب؟ أم للأسف أهملناهم وتركناهم فريسة لليوتيوب وفريسة للفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الشرسة المغشوشة التي لوثت عقولهم؟ هل حمينا عقولهم من التلوث؟ السؤال هو هناك تقصير كبير من الآباء والأمهات في الجيل الحالي، أنهم تركوا أولادهم وأبنائهم فريسة هذه المواقع الضحلة، فريسة الإعلام المسيس. وللأسف وقعت كثير من شبابنا ضحية لهذه الأفخاخ الإعلامية المرعبة التي جرتهم إلى مهاو الرداء، التي جرتهم إلى أمور وعواقب لا تحمد نهائيا، التي حقيقة جعلتهم أناس ينقلبون على آبائهم وأمهاتهم وعلى دينهم، وأصبحوا للأسف الشديد أدوات مثلا بيد الغرب. نحن لا نعمم الشباب بأكملهم، هناك شباب طيب عقائدي غيور، ولكن هناك للأسف أيضا شباب غرر به، وهذا ما حصل في جميع الدول الإسلامية، وهذا ما أراده الغرب وما تريده الحضارة الغربية وفلسفة الحضارة الغربية التي تريد إفساد الناس وخصوصا شريحة الشباب. هم لن يأتوا على أعمار 30 وعلى أعمار 40 لأنهم قد يئسوا منهم، هم سوف يأتون على الأطفال وعلى الشبيبة وعلى المراهقين، وأغلبهم يأتون إليهم بهذه الطريقة حتى يجروهم إلى أمورهم، لأنهم يعلمون كل العلم إذا كان الشباب المسلم ملتزم بتعاليم الدين، وإذا كان هذا الشباب صاحب عقيدة صلبة وأرضية عقائدية قوية مسلحة بسلاح الإيمان بسلاح القوة، يعلم الغرب كل العلم أنه سوف لن يخترق عقل الأمة الإسلامية بالذات إذا كان شبابها مصانا بالأفكار الصحيحة والسليمة ويعرف عدوه جيدا. شكرا جزيلا.
نعم، شكر وتقدير للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على أسهامه أو إسهامته معنا في هذا البرنامج. حقيقة يجب أن لا ننسى مسؤولياتنا تجاه الشباب، وبعدها نطالبهم بالتقدم. تقاس الدول المتحضرة بمدى اهتمامها بالشباب، يعني هذه الشريحة ثروة الأوطان والذراع الثالث طبعا للتنمية في أي بلد. الشباب مساهمتهم كبيرة في رقي مجتمعاتهم وتطورها، والشاب المبدع هو الذي لديه القدرة على النظر للأمور بطريقة مختلفة ورؤية مغايرة من أجل البحث عن المشكلات بطريقة مبتكرة وجديدة، والإتيان بحلول طبعا متنوعة، وتخرج حقيقة ذلك البلد والمجتمع من الأزمات التي يعاني منها. عباس من البحرين، أخي الكريم أشكرك جزيل الشكر أبو خضير على مشاركتك معنا. يقول: من الرائع أن يزدهر كل بيت بالزيارات العائلية المرتبطة ببعضها البعض، لا تقتصر الزيارات فقط خلال المناسبات المرتبطة بأهل البيت بل في مختلف الأيام، ولكن أكثر ما يحرك البهجة والنشاط والتطلعات المختلفة في شتى الأنشطة المرتبطة داخل وخارج المنزل هو وجود الشباب في المنزل، سواء كانوا من الأحفاد أو الأبناء، فهذا يضفي حراكا كبيرا على الوالدين في الاعتماد عليهم. ولكن ماذا يعني وجود شاب في المنزل؟ أولا، عند ذكر فقط كلمة شاب لدى أي فرد يتسم هذا الذكر بالنشاط والحيوية والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات. لذا كيف ننظر إلى وجود شاب في هذا المنزل؟ إن من أهم ما يتطلع إليه الوالدين إلى هذا الشاب هو مدى قدرته على المشاركة معهم في مختلف المجالات، منها الاعتماد عليه في الخروج من المنزل، لديه القدرة على تحمل المسؤولية بنفسه عندما يكون وحيد في المنزل، وكذلك توكيل المهمات المتعلقة في الحاجات الرئيسية في المنزل واختيارها بعناية من قبل نفسه، ومدى إلمامه بمقتضى التعامل مع الآخرين التي تمثله أمام الوالدين باعتباره الفرد المسؤول. لعل من أبرز ما يمكن النظر إليه مليا هو كيف يتعامل المجتمع مع الأسرة التي تملك شاب، حيث يسهل لدى المجتمع الارتباط بها نظرا لوجود هذا الشاب بينهم، حيث يمثل الرابطة بينهم في حال حدوث أي نوع من المساهمات المتعلقة بالمجتمع أو الحاجة إلى التحدث معهم في قضية من القضايا. ولكن بالنسبة للأسرة التي لم تملك شاب لكن تكون لديها الحمل الثقيل في تحمل المسؤوليات المنزلية والداخلية والخارجية، وتكون دائما مزدحمة ومن الصعب أن تجد لنفسها الأشخاص الذين يمكن التعويل عليهم. شكري يا عباس على هذه المشاركة. أنتقل وأتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية لنختم بها لقاءنا إن شاء الله.
إشارات تربوية.
لكم مستمعينا الكرام. قال الإمام علي عليه السلام: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. من الأخطاء المنتشرة في ثقافة بعض مجتمعاتنا اليوم أن الشاب هو خارج إطار المسؤولية والتكليف، ولا مانع من تركه على هواه وإعطائه كل ما يحلو له وعدم فرض أي قيود على حريته، لأنه ما زال ناقص العقل والوعي وغير مدرك لما يقوم به، وهذا خلاف ما يدعو له الإسلام. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مبادرة الشباب بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، واعتبارها من أهم ساحات وشرائح التحدي على مستوى الجذب والاستقطاب، إذ يقول: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. واغتنام هذه المرحلة العمرية تناولته النصوص، معتبرة أنها القاعدة الأولى للبناء الثقافي والروحي والنفسي للمراحل التالية، وأن الإعوجاج في هذه المرحلة له تداعياته الخطيرة بعد ذلك. ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وعن الإمام علي عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فيعتبر فراغ الأوعية الفكرية للأحداث والشباب هو سر اهتمام أهل البيت عليهم السلام بهم، وذلك لأن الأرض الخالية تستطيع أن تزرع بها ما تشاء بخلاف الأرض المزروعة من قبل الآخرين، فإنها تحتاج لجهد مضاعف، حيث عليك أن تقوم بحراستها وتنظيفها ورمي ما زرع فيها ثم العمل على زراعتها من جديد. كما أن الشباب طاقة، فهو أيضا نعمة، والنعمة تواجه بالشكران لا بالكفران، وشكرها يكون بأن نؤدي حقها، وهو لا يكون بالقول فقط بل بالفعل أيضا، وذلك بأن نستثمرها فيما خلقت له. وبما أن الشباب طاقة فسوف يسأل المرء عنها يوم القيامة، ففي الحديث الشريف: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. وبما أنه نعمة فهذا ما يجعله موردا للسؤال أيضا يوم القيامة، كما يسأل عن كل النعم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. ولأن الشباب هو مصدر الطاقة التي لا تنضب، وهم بنات النهضات وحملة المشاعل، وهم وقود وطلائع الحركات الإصلاحية في مختلف العصور، لذلك من المهم توجيههم إلى استغلال أوقات فراغهم الاستغلال الأمثل، الاستغلال الذي يكون بصالحهم لتحقيق وجودهم بالدرجة الأولى والانفتاح والتفاعل مع المجتمع بالدرجة الثانية، لينهض الفرد والمجتمع بذات الوقت. شكرا لكم.
نعم، شكرنا وتقديرنا للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة، وسلام الله على سيدنا ومولانا علي الأكبر الذي عشنا في هذا اليوم في ذكرى مولده المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهجه، ويوفق شبابنا أيضا كذلك على السير على نهجه وخطاه. وبهذا نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم مع تباريكنا لكم مرة أخرى في هذه المناسبة الطيبة والعطرة. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.